بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، واللفظ لأبي بكر. قال: حدثنا وكيع عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. قال: حدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن أبي عمر: قال سفيان يعني قاطع رحم. قال: حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن محمد بن جبير بن مطعم أخبره أن أباه رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. قال: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه. قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال: حدثني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
فكأنما تسفهم، أي تجرئهم، تأكلهم الرماد، ضم التاء وكسر التين وتشديد الفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث عائشة: الرحم معلقة بالعرش، تتمة. وقوله فيه: لا يدخل الجنة قاطع، والمقصود من هذا النفي لا يدخل الجنة دخولا أوليا، أو لا يدخل الجنة إذا استحل القطيعة، وإلا فإن القطيعة من كبائر الذنوب وهي دون الشرك. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال النووي: هذا الحديث يتأول بتأويلين سبق نظائره في كتاب الإيمان: أحدهم حمله على من استحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها، فهذا كافر يخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا لأنه استحل ما حرم الله. الثاني: لا يدخلها في أول الأمر مع السابقين، بل يعاقب بتأخر القدر الذي يريده الله تعالى أو الذي يمحص به في النار، ثم ماله إلى الجنة إن كان من التوحيد للآية المذكورة. لا يدخل الجنة قاطع، هذا لا يدخل الجنة قاطع إن كان من المسلمين، الموحدين، أما إن جمع مع القطيعة شرك فهو بشركه في النار. جاء أيضا في هذا اللفظ لا يدخل الجنة قاطع رحم، وهو يتضمن لا يدخل الجنة عاق، وقد جاء بهذا النص ولا عاق ولا مدمن خمر، فإن أشد القطيعة للوالدين. ومثل هذا التعبير يدل على أنه كبيرة إذا توعد عليه بالنار أو بأنه لا يدخل الجنة أو بلعنة أو غضب إلى آخره، فقطع الرحم كبيرة بلا خلاف بين أهل العلم. وبوب البخاري رحمه الله في كتاب الأدب على هذا الحديث باب إثم القاطع، ما قال كفر القاطع إثمه، وذكر حديث هذا الحديث لا يدخل الجنة قاطع عن جبير، وفي مسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، وفي بعض المواضع أيضا قال. ذكر ابن بطال عن بعض أصحاب سفيان رواه عنه فرواية عبد الله بن صالح فأدرج التفسير قاطع رحم موصولة صحيح زيادة رحم. وللمصنف في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رفعه إن أعمال بني آدم تعرض كل عشية خميس ليلة جمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم، لا يقبل عمل قاطع رحم. للطبراني من حديث مسعود إن أبواب السماء مغلقة دون قاطع الرحم. والمصنف في الأدب المفرد من حديث ابن أبي أوفى رفعه إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. وذكر الطيبي أنه يحتمل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة الرحم ولا ينكرون عليه، ويحتمل أن يراد به الرحمة المطر، وأنه يحبس عن الناس عموما بشؤوم التقاطع، والدليل أعم. الحديث الذي يليه من سره أن يبسط عليه رزقه وينسأ في أثاره فليسر رحمه، أكبر مفتاح أو من أعظم المفاتيح للرزق ومن أوسع أبوابه صلة الأرحام. وذلك الرجل الذي كانت تطلع سحابة تمطر حديقته سأله يا هذا ما يعني ماذا تصنع في هذه الحديقة؟ فإني سمعت ملكا أو سمعت من يقول في هذه السحابة اسك حديقة فلان. قال أنظر إلى ما يخرج منها فأصلحه بأصلح الحديقة بثلثها وأتصدق بثلثها وأكل أنا وأولادي ثلثها من الغلة. جعل الله له سحابة تمطر حديقته بين سائر المزارع. والحديث صحيح، والشاهد منه صلة الأرحام والصدقة للقارب والصدقة للناس مستحقين، وكذا أيضا يعني صلة الأقارب الذين هم مثل الإحسان إليهم هو وأهله. وكم من إنسان يحسن فيحسن الله إليه، وأحسن كما أحسن الله إليك، وينفق فيعطيه الله خلفا خير مما أنفق. اللهم أعطي منفقا خلفا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وخير ما ينفق الإنسان على أرحامه. فالرحم له حق القرابة وحق الإسلام وحقوق أكثر من غيره. من سره أن يبسط عليه في رزقه لم يقل رزقه المالي، ما حدد بالمال، والرزق أوسع من أن يكون من براء المال، الرزق العلمي، الرزق الأخلاقي، الرزق الصحي، الرزق المالي، الرزق هكذا. ومن أراد الله عز وجل به خيرا وصل رحمه حتى يوسع الله عليه في كل شيء، يبسط الله في رزقه وإن سأله في أثره يمد له في عمره. وكم يفرح الرحم والفقير إذا أحسن إليه في حالة شدة، وكم تصعد له من دعوات صالحة لمن أحسن إليه ودفع عنه ذلك الكرب وآنسه، كم ترفع له من دعوات إلى الله عز وجل وبإخلاص. ترى الإنسان يدعو يقول جزاه الله خيرا أو يدعو له بإخلاص، فمثل هذه الدعوات جديرة أن تجاب، لا سيما وهو من إنسان صالح وقريب. من سره أن يبسط عليه في رزقه، يبسط عليه رزقه لا يدل على أنه يرزق اليسير، بل البسط لا يكون إلا موسعا، بسط له بسطة في العلم والجسم. كلمة البسط لا يكون إلا في السعة، معناه أن يكون ماله كثيرا وصحته جيدة ومبسوط، يعني مبسوط عليه كذلك في أمور كثيرة، من أمور كثيرة. هذا لا يتعارض مع كل أجل كتاب، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير، فكل ذلك بقدر الله. من أخر الله أجله بصلاحه وزاده ومد في أجله وفي عمره فبكتاب الله الأول وعند الله معلوم، ومن قبضه الله عز وجل لأجله فإنه أجله الذي عنده هو أجل واحد، لكن أراد الله عز وجل أنه إن وصل رحمه وإن صلح حاله كذلك استقام بارك له فيه، وإن لم يستقم إلى أجله المعلوم عند الله، لم يخرم عليه أجله من قتل أو من لم يقتل، هو أجل الأجل الواحد. قال الحافظ رحمه الله، قال النووي رحمه الله: يبسط الرزق، وبسط الرزق توسيعه وكثرته قيل البركة فيه، وكل هذا صحيح. ينسى يأخر أخر أجله لأنه تابع للحياة في أثرها. والتأخير في الأجل فيه سؤالان مشهوران، وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأجاب العلماء بأجوبة الصحيح منها أن هذه زيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعة وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة وصيانتها من الضياع من غير ذلك، وهذا خير. بعض العلماء عمر 40 سنة أثرى المسلمين علما كبيرا، نحو 45 سنة، وهكذا جملة زاد على هذا أو نقص. بعضهم يعمر 70 سنة، يعني ماذا يأخذ من العمر نحو 70 سنة أو أكثر أو وصفر، لا نفع نفسه ولا غيره، أين بركته؟ لحقت بركة عمره بالمعاصي. أعذر الله لمن أخر أجله إلى 70 سنة، أعمار أمتي بين 60 إلى 70 أقل من يجوز ذلك. هذا والله درس عظيم، أعني أن تتفكر في بركة العمر في أناس ومحق البركة في أناس. سيد شيبة على الأكاز وهو ما زال مفرطا في واجبات، كل حين يكدكد في لحيته حك حك يبغى يا شباب حلقها، وهكذا ولباسه وأحواله كلها ولا بركة، راح العمر، راح عليه العمر كله. وتجد بعض الناس نصف عمر هذا وقد نفع الله به الإسلام، نفع نفسه وغيره بعلم وهدى وتقوى وتقى وعبادة وصلاح وذكر لله سبحانه وتعالى، وقد أثرى من الخير. هذا من بركة العمر، وأيضا هو من بسط الرزق، رزقه الله عز وجل ينسى له في أثره، فهو جميل. هذا المعنى جميل، والمعنى الثاني لا يتنافى. الإمام مسلم رحمه الله لما ترك محمد بن يحيى الذهلي خرج من حلقته، كان الذهلي يقول حرج على من كان يحضر عند هذا لا يحضر، وقال من يحضر عند هذا لا يحضر عندي أو كذا، خرج من عنده وحمل ما كتبه عن الذهلي على جمال، حمله ردها إليه أرسلها إليه. ويقولون فلان كتب وقر بعير، شيخ الإسلام كان يكتب في الساعة الواحدة ما لا يستطيعون نسخه في أسبوع، نسخ مجرد نسخ، ويكتبون ذاكرته، يجلس بعد العصر يألف رسالة الواسطية ولا رسالة كذا، خلاص طرح المسلمين بعد الصلاة إلى غروب الشمس. صنعاني نظم نخبة الفكر في يوم واحد، طالعتها يوم من الأيام واشتقت أن أودعها نظامي، فتم بكرة ذاك اليوم إلى المساء إلى وفود النوم، قصب السكر نظمها في يوم واحد. هذه بركة. فليسأل الإنسان بركة الله في عمره وفي وقته وفي حياته في ولده وفي أهله، فإن البركة يثبت الخير لله في الشيء، وهذا هو من الاستفادة من هذا، الاستفادة من العمر، هذه الاستفادة من العمر، وهذا هو الزيادة فيه، وأيضا لا يتنافى مع المعنى الآخر. قال والثاني أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك، فيظهر لهم في اللوح أن عمره 60 سنة لإلا أن يصل رحمه، فإن وصلها زيد له 40، وقد علم الله سبحانه وتعالى ما سيقع له من ذلك، وهو في معنى قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت. فبالنسبة إلى علم الله تعالى وما سبق به قدر لا زيادة، بل هي مستحيلة. وبالنسبة إلى ما ظهر المخلوقين تتصور الزيادة، أي فيما في أيدي الملائكة، وهو مراد الحديث. الثالث أن المراد بقاء ذكر الجميل، ذكره الجميل بعده، وهذا من بركة عمره في حياته، فكأنه لم يمت، يعني ما زال الناس يذكرونه ويكتسب الأجور وهو ميت. انظر الآن هذه العلوم، ما زلنا ندعو لمن بذلها بعد توفيق الله سبحانه وتعالى المسلمين ونستفيد منها، نستفيد، هم يؤجرون ولو لم ندعو لهم، هم يؤجرون، تصلهم الأجور الكثيرة بهذا الخير الذي أثروا المسلمين به، فكيف مع الدعاء، كيف مع الثناء، كيف مع كل ذلك، خير لهم، لأن الثناء عليه بعد موته، أنتم شهود الله في عاشه، هذا الله في عاشه، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة بأرضه. إلى هنا بارك الله فيكم.